الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما ما يقوله بعضهم من أن هذا حينما قال بل فعله كبيرهم، هذا ليس كذبا، هذا أسلوب تربوي في لفت النظر إلى عقيدتهم الوثنية. حينما كسر سيدنا إبراهيم الأصنام ثم قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ليس هذا كذبا، إنما هو أسلوب تربوي صارخ في لفت النظر إلى الله عز وجل. وحينما كما تذكر بعض الروايات، وحينما قال إني سقيم، ليس معنى هذا أنه مريض في جسمه، ولكنه سئم منهم وشعر أنهم معرضون عن الله عز وجل. إعراضهم عن الله أورثه ألما نفسيا، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني سقيم. يعني ليس هذا كذبا وليس هذا، بل هو احتجاج. وحينما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا ليس اعتقاد، إنما هو احتجاج. يعني هو يدل قومه بطريق منطقي رائع كيف أن هذا النجم لا يعقل أن يكون إلها، لأنه يغيب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لأن قومه يعبدون الشمس والقمر من دون الله. وحينما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. يعني حينما قال هذا ربي وهذا ربي، ليس هذا اعتقاد، إنما هو احتجاج، ليس هذا اعتقاد. إذن أن نقول كلمة هذا ربي للشمس والقمر وللنجم، أو قوله بل فعله كبيرهم هذا، هذا ليس من باب الكذب ولا من باب الاعتقاد. قال كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لم يقل إبراهيم عليه السلام لربه: ربي هل أنت قادر على إحياء الموتى؟ لو قال هذا السؤال لكان معنى الحق، ولكن قال كيف تحيي الموتى؟ هو يسأل عن الكيفية، يريد أن يعرف سر الخلق. ليس هذا نقصا في عقيدته. يعني كل من يقول إن قوله كيف تحيي الموتى، إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، هذه الأقوال لا ترقى إلى مستوى الخطيئة. بعض أقواله احتجاج، وبعض أقواله أسلوب تربوي، وكل قول من أقواله يعبر عن حكمة بالغة في مخاطبته للمشركين. على كل، الخطيئة إذا نسبت إلى النبي أو إلى رسول معناها في ميزان الفضل لا في ميزان الشرع. في ميزان الشرع لم يرتكب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أي نبي خطيئة ولا ذنبا، ولكن في ميزان الفضل ربما شعر النبي، وهو الذي يعني يفيض وفاء لربه، يفيض حبا له، ربما شعر أنه لم يقدم لربه ما ينبغي أن يقدم له. هذا الشعور بالتقصير دائما، وهذا يقع بين الناس. يعني الإنسان المحسن أمام المحسن إليه دائما في شعور بالتقصير: يا أخي ما عم نوفي لك فضلك، نحن مقصرين معك. هذا كلام قد يكون ما له مقصر، ولكن الفضل غمره، عندئذ لا يستطيع أن يفي بهذا الفضل. هذا معنى قول الله عز وجل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الحكم كما قال بعض العلماء القدرة على الفهم، وهذا شيء رائع، أن يهبك الله حكما أي فهما، قدرة على فهم النص، قدرة على فهم سر التشريع، قدرة على فهم الحكمة، قدرة على فهم ما وراء النص، قدرة على فهم المغزى. هذا من فضل الله على الإنسان. سيدنا يوسف من فضل الله عليه أنه علمه تأويل الأحاديث، علمه تأويل الأحاديث. فبعض العلماء يقول الحكم هو الفهم، رب هب لي حكما، يعني أحيانا الإنسان يقرأ آية آلاف المرات ولا ينتبه إلى ما تنطوي عليه من معاني دقيقة، أحيانا يستمع إلى تفسيرها يؤخذ بها، يقول كيف لم أفهمها حينما قرأتها؟ إي الله عز وجل يؤتي بعض المؤمنين ميزة في قدرتهم على فهم القرآن، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: إلا أن يؤتى فهما في كتاب الله، إلا أن يؤتى فهما في كتاب الله. وكما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه العباس فقال: اللهم علمه التأويل. فهذا قدرة يختص بها الإنسان أحيانا لتفضل الله عليه في فهم النص فهما عميقا. فلذلك الله عز وجل حينما دعا سيدنا إبراهيم فقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بعضهم قال الحكم هنا أي هب لي معرفة بك وبحدودك وبأحكامك، معرفة بك وبحدودك وبأحكامك، وألحقني بالصالحين. وهذا من تواضعه، هو أبو الأنبياء، قال ألحقني بالصالحين. من علامة الإنسان الصالح أنه متواضع، يعني هذه صفة كريمة في سيدنا إبراهيم، ألحقني بهم يا رب، اجعلني مع الصالحين، أدخلنا في عبادك الصالحين، اجعلنا من المساكين، اجعلنا من عبادك الصالحين، من عبادك المؤمنين. لم يقل رب هب لي حكما وأنا أول الصالحين، لا، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اللسان هنا أي الثناء الحسن، يعني من نعم الله على الإنسان أن يثني الناس عليه بالخير، أن يثني الناس عليه لا في حضرته بل في غيبته، لأنهم إذا أثنوا في حضرته فهذا الثناء يعني ربما يشك فيه، إما طمعا في نواله أو خوفا من عقابه. الناس أحيانا يثنون على بعضهم بعضا طمعا فيما عندهم أو خوفا من بطشهم، ولكن الثناء الرفيع هو الثناء الذي يكون في غيبتك: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق الثناء الحسن. بعضهم قال لسان الصدق في الآخرين اجتماع الأمم عليه. ألم يقل الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة أمة، يعني أنت واحد، لكن لو دعوت إلى الله عز وجل، لو أحسنت إلى الخلق للهجت الألسن بفضلك والثناء عليك، لأن الإنسان عبد الإحسان. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هل أنت في قلوب الناس؟ هل أنت في مشاعرهم؟ هل العيون منعقدة عليك؟ هل القلوب تميل إليك؟ إذا كنت محسنا متواضعا معطاءا خيرا طبعا هذا يحصل. فلذلك سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تمنى أن يكون أمة، وكان كذلك. لا تكن واحدا، لا تأتي ربك فردا، إذا كنت خيرا معطاء، إذا كنت محسنا، كل هؤلاء الذين أحسنت لهم يحبونك ويدعون لك وتلهج ألسنتهم بالثناء عليك. لذلك هذا معنى قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بعض العلماء قالوا لسان الصدق في الآخرين الثناء الحسن وخلود المكانة، يعني هناك أشخاص يفعلون أفعالاً عظيمة في حياتهم والناس يثنون عليهم، ولكن تتبدل الأوضاع فيأتي من يجعلهم مجرمين وهناك من يخرجهم من قبورهم. الثناء الحسن والمكانة الثابتة الدائمة، هذا مما تعنيه هذه الآية. يعني الإنسان إذا الله عز وجل تولى إكرامه فليس في الأرض جهة تستطيع أن تنال منه. النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى قبره الشريف انظروا ماذا ترك من أثر، هذا الذي ألف كتابا سماه المئة الأوائل، والذي قرأ تاريخ عظماء الشعوب على مر القرون واختار من هؤلاء العظماء 100، ولمقاييس دقيقة جعل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 100. لماذا؟ لأن له تأثيرا يمتد إلى أزمان طويلة، ورأى له تأثيرا يمتد إلى مساحات شاسعة، ورأى له تأثيرا يمتد إلى أعمق الأعماق، فجعل مقياسه في اختيار العظماء قوة التأثير واتساع رقعة التأثير وامتداد أمد التأثير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة هؤلاء العظماء. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بعض العلماء قال هذه الآية تشير إلى أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دعا ربه أن يخرج من أمته من يدعو إلى الله عز وجل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أبيه إبراهيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. دعاء سيدنا إبراهيم تمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. سيدنا عيسى بشر قومه بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وسيدنا إبراهيم من خلال هذه الآية واجعل لي أي اجعل من ذريتي لسان صدق في الآخرين. إذن هو النبي عليه الصلاة والسلام دعوة النبي. وبعضهم قال لسان الصدق في الآخرين الذكر الحسن، ونحن في كل صلواتنا كمسلمين، أنا بعرف 1,000,000,000 مسلم فيه، بس قال لي أخ من يومين 1,500، معلوماتي الأخيرة 1,000,000,000، يعني 1,000,000,000 مسلم في اليوم 5 مرات يقولون في صلاتهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه دعوة سيدنا إبراهيم. العلماء استنبطوا من هذه الآية أنه يجوز للرجل أن يسأل ربه أن يهبه عملا صالحا يكون يعني سببا في ذكر الناس له، الذكر الحسن. هذه طبيعة النفس، يعني إذا كنت محسنا وأثنى الناس عليك هذا شيء يثلج صدرك، بين أن يقول الناس عنه إنه لئيم، إنه شحيح، إنه منحرف الأخلاق، إن بيته مضطرب، إن أخلاق زوجته مشكوك بها، وبين أن يقول الناس عنك إنك رجل صالح مستقيم ورع وفي متواضع لطيف عفو كريم. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا بأس كما قال علماء الفقه استنباطا من هذه الآية، لا بأس في الرجل أن يطلب من ربه عملا صالحا يكون سببا في ثناء الناس عليه، إذا قصد بهذا العمل وجه الله، إذا قصد السمعة فهذا منزلق خطير، إذا قصد السمعة فهذا منزلق خطير. والدليل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وألقيت عليك محبة مني، كيف يلقي الله على عبده المحبة؟ يجعل الناس يحبونه، فلان محبوب، يقول لك الناس تحبه جميعا، هي ألقيت عليك محبة مني. فإذا الواحد الله عز وجل أكرمه بهذه المحبة، لا ينبغي أن ينظر إلى أنه بفضل ذكائه واستقامته وحرصه على سمعته أحبه الناس، لا والله، هذا ثوب ألبسه الله إياه، ولو شاء خلعه عنه فابتعد الناس عنه وأبوا أن يسلموا عليه. لذلك إذا أحبك الناس فاسجد لله شاكرا، لأن هذا فضل من الله عز وجل أسبغه عليك، وألقيت عليك محبة مني. على كل الآية الثانية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الآية لها معنيان، المعنى الأول سيجعل بينهم وبينه ودا، وهل من كرامة أعظم عند الله أن تكون المودة بينك وبين الله؟ المعنى الثاني وهو الأقرب إلى الواقع، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مع الخلق، يعني الناس يحبونهم لتواضعهم وإحسانهم وإنصافهم وحبهم للخير ورأفتهم ورحمتهم ولطفهم وعفوهم وصفحهم، الناس يحبونهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الذكر الحسن من فضل الله عز وجل. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. يعني سيدنا إبراهيم يسأل الله الجنة، يعني هذا الذي يقول لك لا ينبغي أن تسأل الجنة ولا أن تستعيذ من النار، يعني يجب أن تكون عبادتك منزهة عن سؤال الجنة، عن الخوف من الله أو الطمع في الجنة. آيات كثيرة لا حصر لها، وهذا أبو الأنبياء إبراهيم يدعو ربه أن يدخله الجنة. والجنة لا كما يظن بعض الناس من أنها طعام وشراب وحور عين، ليس غير، فيها طعام وفيها شراب وفيها فاكهة وفيها أنهار من لبن ومن عسل ومن كل شيء ذكره الله في القرآن، وفيها فوق ذلك نظرة إلى وجه الله الكريم. لذلك الجنة هي النعيم المطلق. فإذا سألت الله الجنة، إنك إن فعلت هذا لا تسأله الطعام والشراب والحور العين فقط، تسأله القرب منه، تسأله أن تنظر إلى وجهه الكريم. وأعظم عذاب يعذب به أهل النار وهم يحترقون فيها هو أنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. عذاب الحريق وعذاب الحجاب، نعيم الطعام والشراب ونعيم القرب. لذلك واجعلني من ورثة جنة النعيم. والحمد لله رب العالمين.